بقي مما فرض الله على المسلمين الحج والجهاد. والحج كما يقول العلماء خاتمة أركان الإسلام، وبعض الناس يتورع عن هذه الكلمة ويقول خامس أركان الإسلام، ومهما يكن من شيء فالحج يجمع جميع أركان الإسلام فروعا وأصولا، فيجمع الأصول في العقيدة توحيد الله سبحانه بادئ ذي بدء، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، كما يقولون التوحيد بأقسامه الثلاثة، توحيد الربوبية النعمة والملك لك، توحيد الألوهية لا شريك لك، توحيد الأسماء والصفات فيما يوصف من صفات الجلال والكمال. ثم تأتي بعد ذلك بقية الأركان، فيه الصلاة، تصلي باسم الحج ركعتي الطواف، فيه الصوم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، فيه إنفاق المال، ما الاستطاعة غير تقال الزاد والراحلة. ولما كان أعظم الأركان ويشمل الجميع وفيه مشقة الرحلة والسفر، جعله الله سبحانه وتعالى على المستطيع. وكيف يؤدى هذا الركن العظيم ويحافظ عليه ولا يضيع؟ يلفت النظر قول عمر رضي الله تعالى عنه: الوفد كثير والحج قليل. يعني يحتاج الحج إلى حفاظ عليه وقيام بواجباته حتى يكون حاجا حقيقيا. أول خطوة في الحج ليست التجرد ولبس الإزار والرداء وقولك لبيك في الميقات، لا، يبدأ الحج قبل ذلك عند جمع المال والنفقة للحج. ولذا يبدأ الحج مع كل إنسان موطن كسبه لرزقه، فيبدأ مع العامل في عمله، ومع الزارع في مزرعته، ومع الصانع في مصنعه، ومع العامل في عمله، والموظف في مكتبه. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا القاعدة الأساسية، وقال صلى الله عليه وسلم أولا في قضية عامة: إن الله طيب ولا يقبل إلا ما كان طيبا. وقال: من حج بمال حلال وزاد حلال وراحلته حلال، فوضع رجله في الغرز فقال لبيك اللهم لبيك، قيل له: لبيك وسعديك، حجك مبرور وذنبك مغفور. وإن حج بمال حرام وزاد حرام وراحلته حرام فقال لبيك، قيل له: لا لبيك ولا سعديك، ارجع مأزورا لا مأجور. إذا نحافظ على الحج أو نضيع الحج من أول خطوة، وهي كسب المال الذي نحج به. ولو جئنا إلى البديهة والعقليات وإلى النظام الاجتماعي، أنت وافد على الله عند بيته، تفد عليه بما حرم عليك، تسرق وتقول يا ربي أنا جيت لبيك. عجيبة والله. لا يا أخي، رد المال لصاحبه، خليك في محلك وقول لبيك، ولا تجيني بمال حرام. يعني احيانا يجي الانسان نوع من التشبيه، تسرق بيه ثوب جارك ويدعوك لوليمة العرس عنده، تلبس الثوب اللي انت سرقته منه وتيجي تحضر وليمته، ها؟ الشبهة هذه يا اخي، تعال بثوب ثاني بلاش فيه. نعم الله على الانسان ويدعوك إلى بيته، وأنزل في الناس بالحج يأتوك رجالا، تأتي بأي صفة؟ يجب أن تأتي بما يناسب مجيئك ومن جئت إليه. ولهذا تأتي محظورات الإحرام وتهذب الإنسان وتحور في شخصيته، تجعله خلاف الشخصية الأولى، حتى قالوا العمرة في حديثه صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قالوا: وما بر الحج؟ قالوا: الذي يرجع صاحبه منه خيرا مما جاءه. انت جيت في الاستقامة 50% 60% ترجع 90%، لكن جيت 70% وترجع 50% تبقى انتكاسة. انسان دخل المستشفى مريض 50%، المفروض بدل مستشفى طيب وعنده تجاوب العلاج وعنده عناية يخرج متعافي بالكلية ولا حتى في النقاهة 90%. وكذلك الحج مصحة نفسية بل وبدنية، فعلى الإنسان أن يراعي هذا العمل. كيف يحافظ على الحج وله مقدمات وله آداب وله نتائج؟ فإذا تهيأت لك النفقة والزاد الحلال وجئت إلى الميقات، يقول لك: قف، تدخل منطقة جديدة، منطقة فيها تحور الشخصية، تدخل في بوتقة وتخرج من باب آخر خلاف الشخصية الأولى، تتجرد من ثيابك. وهل يا ترى مجرد نزع الثياب ولبس الإزار والرداء مجرد شكليات ولا وراءها شيء؟ لا والله، وراءها أشياء. دخلنا إلى الميقات، مصر وشام ومغرب وهند وعرب وعجمي وغني وفقير وإلى آخر، وخرج من الباب الثاني سواسية إزار ورداء. المصري ترك ثوب ولا جبته، وهذا ترك برنسه، وهذا ترك عبايته، وهذا ترك دراعته، والكل خرج في شكل واحد وحدة. الغني اللي كان يلبس ثياب فاخرة رجع لليش الإزار والرداء، والفقير اللي كان ثوبه مهلهل خرج بإزار والرداء. لا فرق لغني على فقير ولا لكبير على صغير ولا مأمور مع أمير، الكل سواسية. يبقى حصل تحوير ولا لا؟ حصل مبدئيا. حينما تنزع ثيابك العادية تغتسل. وهل يا ترى في نجاسة ولا في وسخ تبغى تزيله؟ لا، إنما حينما تغتسل للإحرام تشعر بأنك زيادة في النقايا وزيادة في التطهر. يجب أيضا أن تنظر إلى الداخل وتطهر داخليتك وصدرك. كان هناك تطاول على خلق الله، كان هناك غمز ولمز، كانت هناك سخريات، كان هناك تفاخر، كان يجب أن يغسل هذا كله. الطهور شطر الإيمان، وألزم ما يكون من الطهور أن تطهر داخليتك. تنظف الظاهر والداخل تخليه على ما هو عليه؟ لا، فتخرج من الميقات وأنت فعلا تقول: لبيك اللهم لبيك، أقبلت عليك يا ربي بكليتي، شكلا أو كما يقولون قلبا وقالبا. من تلك اللحظة تسير على مثال ملاك في شخصية إنسان، تعلن التلبية، سلم لكل خلق الله، شعرك ما تنتف منه شعر، ضفرك ما تأخذ منه وصلة، صيد لا تمد يدك إليه، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايش ايديكم ورماح. ليش؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. يا سبحان الله، محرم يقول لبيك يا ربي والصيد احل الحلال، يقول له لا تترك، والجمال ولا الصواب ولا اللعاب ولا التاجر معك في سيارة واحدة يقتل الصيد ويأكل، يبقى اللي بيقول لبيك اللهم لبيك يقول لا تاكل صيدي، واللي بيقول بيغني ولا بيلعب ولا ماشي لحفظ نفسه يقول له كل زي ما انت عايز. ايش الدعوة؟ من اولى باكل الصيد؟ المحرم. ولكن لا، زوجتك او زوجك التي معك احلها الله لك بكلمة الله قبل ان تقول لبيك، انت معها في الفراش حينما قلت لبيك، قال خلاص لا تمسها. ما السبب؟ انت في فترة الاحرام لما دخلت منطقة الميقات، دخلت المصنع، دخلت مع تحوير شخصية تتعود العفة وكف اليد عن الإيذاء والتعدي وضبط النفس عن محارم الله، لأن الشخص الذي يكف يده عن الصيد لا يمدها إلى مال الحرام، والشخص الذي يتعفف عن زوجته لا يعتدي على محارم الآخرين، وهكذا تمشي وأنت سلم للطير في الهواء وللوحش في الفلات وللزوجة معك حتى تقضي نسكك. فأنت في هذه الفترة في محل التمرين والتدريب والترويض، فإذا نجحت في هذه المرحلة نجحت في غيرها، فإذا ما وقع منك اعتداء أخذت جزاء، إن قتلت صيدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، إن قربت زوجتك عليك أن تمضي في هذا الحج على فساده وعليك حج من عام قادم. ولذا جاءت الآداب، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، حتى المجادلة والمناقشة لا حد منها ولو كانت في حق، اللهم إلا مناقشة في مسألة علمية، فيما يصحح إحرامك، فيما يصحح حجك، فيما يصحح صلاتك في سفرك، فيما يتعلق بأمر دينك، دون ما جدال، أي على سبيل المفاهمة وليس على سبيل المجادلة. ما الفرق بين المفاهمة والمجادلة؟ المفاهمة طلب الفهم، وكل من المتفاهمين يحاول أن يفهم من غيره ويفهمه، ولكن المجادلة يقولون الجدل هو أن تفصل الحبل بقوة حتى يصير صلبا، والجديلة هي القوية من برم الحبال ظهرها بعضها مع بعض. فالجدال فيه نقاش بشدة وحدة، أما المفاهمة فعلى سبيل الإيش؟ المعروف والأخذ والعطاء والقصد الوصول إلى حق. وإن كان الجدال ممنوع والفسق ممنوع والرفث ممنوع في كل وقت، لكنه في الحج ألزم. لماذا؟ إذا كان كل اثنين سيتجادلون، ويأتي عربي وعجمي، ويأتي واسع الصدر وضيق الصدر أحمر، فإذا حصلت مفاهمة مع كل اثنين وتخاصم حصر الحج ايش؟ فوضى ولا لا؟ لكن لا، الذين يأتون من كل فج عميق في حاجة الى التآلف والتعارف، ومن هنا وجب ان يكون عمل المسلم في الموسم كله لأداء مناسكه. اما ان نشغل وقت الموسم لغير ذلك فهذا هو العبث، وخروج بالحج عن مجاله فضلا عن افساده او عن تضييعه. فاذا كان الحج وهو ملتقى المسلمين من مشارق الارض ومغاربها، والحرم مأمن لكل من يفد اليه حتى الطير وحتى الوحش، وكانوا في الجاهلية يحترمون ذلك، يأتي الرجل يرى قاتل أبيه أو أخيه فلا يرفع فيه نظر، يترك لمن حرمة للبيت ومن دخله كان آمنا. فإذا خرج من الحرم شأنك به، من نشغل فيه. إذن آداب الحج منذ أن تحرم وتلتزم تلك الآداب لا رفث. والرفث هو حديث النساء بحضرة النساء. انت جايين تحجوا ولا جايين تتغزلوا؟ ما ينبغي، ليس مكانه. ولا فسوق، الفسوق الخروج عن الطاعة، ومنه الفويسقة، وفسقت النواة من الرطبة، وفسقت الحبة عن الرحى، يعني خرجت عن طحنها، وخرجت النواة عن رطوبتها، والفسق خروج عن طاعة الله، والفويسقة الفأرة تخرج ليلا للإفساد. فلا فسوق في الحج. وبأي معنى؟ لا فسوق في اللسان بسباب أو جدال أو قذف. لا فسوق في اليد تعتدي وتمتد وتؤذي الآمنين. لا فسوق في العين تنظر وتطلع إلى ما لا يجوز لها. لا فسوق في الأذن تتسمع لما لا يحل لها. لا فسوق للقدم والرجل تسعى لما لا يجوز لها. ولا فسوق عامة في كل ما هو خروج عن جادة الإسلام. أترون إنسان يؤدي مناسك الحج على تلك الآداب كيف تكون نهايته؟ كل ما يتقدم عرفات تهيئة له لذلك اليوم العظيم. فتمشي على تلك الحالة ملتزما آداب الحج، منبيا لله سبحانه، مؤمنا كل مخلوق من شرك، اللهم إلا المعتديات، كما يقول: سلم لمن سالمنا وحرب لمن عادانا. ما نقول مثل ما يقول النصارى: إذا ضربك على خدك الأيسر أدر له خدك الأيمن. لا والله، فإن اعتدوا علينا اعتدينا عليه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والعقرب والحجأة والغراب والكلب الإيش؟ العقور. هذه فواسق. تجي الحجة تقطف منا الأكل ونسيبها، ولا تيجي الفأرة تأكل، ولا تيجي الحية ونستسلمها، ولا العقرب ونقولها خذي؟ لا، لأن هذه مفسدات. إذا المحرم سلم لمن سالمه وحرب لمن عاداه. فإذا سار في طريقه حتى وصل إلى مكة، شرفها الله، يدخلها متذكرا دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، متواضعا خافضا رأسه، يكاد جبينه الشريف يمس قربوس الراحلة، تواضعا لله أن فتح الله عليه مكة، وأنت شكرا لله أن من عليك بهذا المجيء. وتأكد أنه ليس بوفرة مالك، فكم تركت أغنى منك في بلدك، ولا بقوة بدنك، فكم تركت من هو أقوى منك ويصارع الجن والإنس. إذا جئت بدعوة من الله. ولذا تقول لبيك. لبيك في اللغة حينما يناديك إنسان تلبي، أي تجيب الداعي. وأي نداء تلبيه أنت؟ يقول العلماء باتفاق، إن الله سبحانه لما كلف خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام برفع القواعد من البيت، قال: يا إبراهيم نادي في الناس إن الله ابتنى لكم بيتا فحجوه، وهو قول سبح، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. رجالا يعني على رجولهم، وليس رجال دون النساء، لا، رجالا يعني يمشون على أرجلهم وعلى كل ضامر. شوف مقابل الرجال ايش؟ وعلى كل ضامر. والآن سيارات وفي كل طائرة، حتى لو باخرة لو غوافة، يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. هل يمكن أن تتحقق المنافع مع الجدال والخصومة واتخاذ المناسك شعارات خاصة؟ لا والله، لا تتم المنافع للناس إلا بالتآلف والتآخي، واعتبار ذلك نعمة من الله. أعظم مؤتمر إسلامي يأتمر فيه المسلمون لمصالحهم. فإذا جئت وصلت إلى البيت وحمدت الله سبحانه واستشعرت نعمته عليك، جئت اول ما تبدأ الطواف بالبيت كشخص ملهوف، وشخص له وجدان، وشخص له احساس ينتظر تلك اللحظة، فيأتي كالعاشق الولهان يطوف حول البيت تعبيرا عن سياقه لله واداء للنسك الذي اوجبه الله. تطوف بالبيت وتستلم الحجر، يقول في الآية الكريمة وأذن في الناس لما بنى البيت قال يا ربي أين يبلغ صوتي، أين يبلغ ندائي، قال أذن في الناس نادي في الناس إن الله ابتلى لكم بيتا فحجوه، قال وأين يبلغ ندائي، قال عليك النداء وعلينا البلاغ. فصعد إبراهيم عليه السلام على جبل أبي قبيس ونادى أيها الناس، وين الناس اللي عندي بواد غير ذي زرع، ولكن أمر الله ابتنى لكم بيتا فحجوه، فلبى كل من أراد الله له الحج حتى الذراري في الأصلاب، من لبى مرة حج مرة، ومن لبى أكثر حج أكثر. نحن ربما أسلافنا والأوائل كيف تبلغ الأصوات تلك الأشخاص اللي في الشرق والغرب، أنت الآن تجلس مذياع صغير قد الكف تحطه في جيبك ولا ساعة في يدك، تحرك إبرة صغيرة يدور بك العالم من شرق إلى غرب ويأتيك بالأصوات. إذا على حسب أي موجات الأثير فتحكي في المذياع يسمعه من كان في آخر الدنيا، هذا كان هذا صنع البشر، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى يبلغ الأصوات للخلق جميعا حتى الذراري في أصواب آبائهم. وكما جاء في حديث خطبة الوداع في منى يقول راوي الحديث ففتح الله أسماع الحجيج حتى سمعوا خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في خيامهم. الرسول يخطب في منى في مسجد الخير، والله يفتح الاسماع، يفتح الاسماع يبلغ الاصوات، سمع كل من كان في منى. كان في مكبرات الصوت؟ ها؟ لا، الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. فكل من كان في منى سمع خطبة رسول الله، بلغوا عني ولا رب مبلغ او عام سامع أيها، وخطبهم وبين لهم أحكام الإسلام بمجملها في ذلك اليوم في تلك الخطوة. إذن حينما تأتي وتقول لبيك أي جواب عن ذاك النداء، إن الله بنى لكم بيتا فحجوه، فقلت لبيك وأنت في صلب أبيك، وهكذا الذراري في الأصلاب إلى يوم القيامة. وتأتي تطوف بالبيت، فإذا استشعرت كل تلك النعم وأنهيت أمر طوافك، نأتي أيضا نقول كيف تحافظ على طوافك وهو أول أركان العمل. قد يكون طواف قدوم، قد يكون طواف حج، أو قد يكون طواف سعي. إذا طاف الطائف حول البيت والحجر تم طوافه، أما إذا جاء مثل أولئك الذين في عصر السرعة والاختصار ويختصر الطواف من داخل الحجر، يدخل منها يخرج من الباب الثاني ويترك الحجر عن يمينه، ما طاف بالبيت، يبقى ضيع حجه. إذا جاء وحافظ على طوافه وجاء إلى السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر إلى آخر السياق، تؤدي ايضا هذا الشعار او هذا النسك كما امر الله سبحانه وتعالى. وهكذا باحرامك اولا، وبتعودك وتجردك وتهديد نفسك وكفافها عما احل فضلا عما حرم، وطوافك بالبيت والتزامك الملتزم وتقبيلك الحجر وركعتا الطواف خلف المقام، وتتذكر اي مقام هذا ولمن، حينما يقوم إبراهيم عليه السلام لبناء البيت ومعه إسماعيل وتستلم الحجر، وهذا الحجر الذي مقام إبراهيم يرتفع به ويرفع الحجر وينزل به، ما كان فيه أسانسير ولا كان فيه آلة رافعة ولا فيه أي شيء، كل ذلك تتذكر نعم الله وقدرته. فإذا جئت إلى الصفا والمروة وجئت وتذكرت الآية الكبرى وأخذت الدرس الأكبر في حياتك على يد أمنا هاجر كما قال صلى الله عليه وسلم، اسعوا كما سعت أمكم هاجر. تأتي تسعى من الصفا والمروة لأي شيء؟ أنت تطوف وتهرول ثلاثة أشواط، لماذا تهرول؟ تذكر أيضا حينما كانوا في صلح الحديبية وأعطوا العهد أو كتبوا الصحيفة، أبرموا الاتفاقية، كل ذلك سمه ما شئت، على أن يرجعوا ويأتوا من عامهم قادم يعتمرون ثلاثة أيام ويرجعون. جاءوا لقضاء العمرة، ليست عمرة القضية وليست قضاء لما مضى. فلما جاءوا إلى البيت فأرادوا أن يطوفوا لعمرتهم في السنة التي تلي عمرة الحديبية، وهم عزل على مقتضى الشرق لا يأتون بسلاح إلا السيوف في قرابها، فيأتون وأصبحوا في بطن مكة وبين يدي العدو، وأهل مكة أخلوا الطرقات وخرجوا على رؤوس الجبال ينظرون ماذا يفعل محمد ومن جاء معه. فيأتيهم أستاذهم الأكبر يريد أن يدرسهم درسا ويقول لهم: أين أنتم؟ هؤلاء قد جاءوا من يثرب، أنهكتهم حمى يثرب وأنهكهم السفر، لو ملتم عليهم ميلة رجل واحد لقضيتم عليهم واسترحتم. انظروا يا إخواني هذه المثيلة، فبينهم منهم عهيال عهد، هذا مثل ما بيقولوا حبر على ورق ما لها قيمة، من حيحاسبكم بعد هذا؟ يحرضهم على أن ينقضوا العهد وأن يقتلوا المسلمين داخل المطار. أسألكم بالله لو نفذوا هذه الفكرة شو يسووا المسلمون؟ هل عندهم مدد يجيهم من المدينة؟ ومتى يجيهم؟ هل عندهم من القبائل المجاورة؟ ما جاءهم تم رائحة الإسلام ولا يستطيعون أن يعاونوا هؤلاء على قريش. ولكن كما يقول علماء التربية لا يفل الحديد إلا إيش؟ إلى الحديد. فكرة جاء بها إبليس، يأتي جبريل عليه السلام ويخبر رسول الله بما أتى به إبليس. طب وش العمل يا جبريل؟ قال دبر نفسك. إذن تلك فكرة متوجهة للمسلمين يجب أن نبطلها بفكرة مناقضة. ما هو زي التعبان المريض اللي الشخص البردان ما هو قادر يحرك نفسه، لا شمر هرول. فنزلوا الطواف يهرولون مشمرين، المشركون ينظرون إلى هؤلاء مثل ما بيقول ينجزوا مثل الغزلان. فقال بعضهم لبعض: تقولون أنهكتهم حمى يثرب وأضعفهم السفر، والله إنهم ليطوفون ولكأنهم الجن، ما لنا طاقة بمثل هؤلاء. وأبطلت الإيش؟ الخدعة أو الفكرة في محلها. تأتي أنت اليوم يقول لك المطوف الطابع هرول، طب ليه؟ يقول لك كانوا لما طافوا كانوا خايفين وعملوا. طب احنا اليوم امنين واحد خايفين وليش نهرول؟ من حكم العقل في الشرع ابطل السنة؟ جاء الرجل الى عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا امير المؤمنين، لقد هرولنا مع رسول الله حينما كنا خائفين، والآن ونحن آمنون على من نهرول؟ قال: يا ابن أخي، لقد سألت عنه ما سألتني، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألت. نعم، لقد هرولنا ونحن خائفون، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ونحن آمنون، فهرول ونحن في أمان وهرولنا معه. تلك سنة رسول الله. أنت الآن لما تيجي أنت صحيح آمن والحمد لله، الله يديمها علينا نعمة وديم الأمن والأمان علينا وعلى المسلمين جميعا. حينما تهرول وتسأل يقال لك أصحاب رسول الله وقع عليهم كذا وكذا، تتذكر فضل الله عليك وتعرف مدى حقهم علينا، لأننا نعيش في ظل كفاحهم وفي ظل جهادهم، وننظر كم كان منهم من أجل الإسلام والمسلمين من بعدهم. تأتي إلى الصفا والمروة، طيب اجري ما بين العلمين برضك حتسك، ليش اجري؟ ومن العجب والله يا اخوان، سمعت شخص صبي مطوف صغير بقول له اجري هنا، قال ليه؟ قال ستنا هاجر كانت تجري هنا لما كانت تطلب المية لولدها، فكان جوابه طب هي تطلب مية لولدها وانا ايش لي شغل. هذا من يعني من قلة الفهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كم بينه وبين هاجر؟ يجري ويسقى بين العالمين. لماذا؟ لأنك تمشي تلك الخطوات، تأخذ هذا الدرس في هذا المكان، وثق أن كل خطوة وكل شبر تخطوه في مناسك الحج هو درس وعبرة. كيف تحافظ على هذا النصب وهذا الركن؟ نعلم جميعا أيها الإخوة أن أرض الشام تسمى أرض الإيش؟ النبوات. جميع أنبياء بني إسرائيل كانت فين؟ في الشام. لما تغيرت وأصبح بنو إسرائيل غير صالحين لحمل الرسالة للبشر نقلها الله. ننقلها إلى فين؟ نقلها إلى البيت الحرام، نقلها الى ذرية اسماعيل، او نقلها الى تلك البقعة في شخصية من اسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فيأمر الله ويتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن للابتلاء. حرم الولد، ما رزق الولد الا بعد من بلغ 80 من عمره، من الابتلاء انه في بادئ امره مع ابيه ومع النمرود يتحداهم في الاصنام وكسرها، اوقدوا له النار وصبر عليها، جعلها الله عليه بردا وسلاما، ثم هاجر. كل ذلك ابتلاء من الله، وابراهيم يتم ويوفي، وابراهيم الذي وفى. فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما. من الابتلاء رزق الولد، لم يقر عنده تطيب نفسه به، قال لا هو وولده بعدي بعيد. قامت سارة اخذتها الغيرة، وديه ناس بعيد عني، فين يوديه؟ بامر من الله، ربنا اني اسكنت ايش من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. كأن عند بيتك المحرم عوضا عن ايش؟ عن الزرع وعن المياه وعن الخف، لا عند بيتك المحرم. ثم تأتي الدعوة، ربنا وإيش؟ فاجعل أفئدة، ما قالش أرجل ولا عيون ولا أشخاص، لا أفئدة من الناس تهوي إليهم، تكون في أقصى الشرق وأقصى الغرب وقلبك يفوي إلى بيت الله الحرام. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تكون هناك تتمنى ان تأتي الى هذا المكان، وربما ترسل الهدايا الى البيت. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل هديه من المدينة الى مكة وهو جالس في بيته. فترك ابراهيم هاجر وطفلها رضيع. تأتي المعجزة هنا والدرس لكل من يسعى بين الصفا والمروة. امرأة مع طفل رضيع ومعها سقاء من ماء بواد غير ذي زرع، يحط او جاي راجع. تعال اوقف. فين رايح؟ قال راجع للشام. لمن تبعنا ها هنا؟
قال لله.
الله امرك بهذا؟ شيء ما هو معقول. قال نعم. قد اذا اذهب فلن يضيعنا الله. شوف ايمان امرأة معها طفل تخاف عليه. مدام هذا امر الله فاذهب فلن يضيعنا. اي انسان عنده هذا اليقين بالله يا جماعة؟ وادي الغير ذي زرع ولا ماء ولا انيس ولا جليس ولا شيء وهي وحدها ومعها طفلها تقول خلاص بدل من امر الله اذهب. فاحنا في رعاية الله لن يضيعنا. في اتكال على الله اكثر من هذا؟ لا. لما جينا لساعة العمل الماء الذي في السقاء انتهى. اخذت تبحث ما عندها شيء. تريد ان تستطلع الوادي. مكانها عند البيت منخفض. انتم الى الان تجدون محل الكعبة منخفض. السيول تدخل الحرم ولا لا؟ تدخل الحرم لانه منخفض. فنظرت الى اقرب مرتفع اليها لتصعده وتستطلع ما وراءه لعلها تجد غاديا او رائحا يسعفها بماء. فكانت الصفر فلم تجد. نظرت الى اقرب مرتفع اخر تستطلع ما وراءه فاذا المروة. فنزلت. حينما تنزل من الصفا الى بطن الوادي وينخفض مستوى النظر يغيب عنها طفلها فتسرع حتى تأتي الى الجانب الثاني لترى ولدها فتمشي مشيا عاديا. وهكذا رايح جاي 7 مرات. فاذا بالمولى الكريم سبحانه وتعالى يغيثها بإيش؟ جبريل يأتي ويشق زمزم. وهنا بعض الناس يتساءل، وان كان التساؤل من باب الاستكشاف من باب زيادة اليقين. طب لما الله سبحانه وتعالى يريد ان يغيثها بجبريل لما كانش من اول مرة؟ لكن لا، هي ذهبت تستطلع لعلها تجد فرجا على يد مخلوق. فلم تجد فذهبت الى الجهة الاخرى. لما كانت آمالها مرتبطة بأسباب الأرض والخلق تركت حتى تخلصت من تلك العلائق البشرية ولم يبق أمامها مصنع في مخلوق واتجهت إلى الخالق بكل إخلاص. كان الفرج من عند الله. وهكذا أيها الإخوة، المولى يريد منا ماذا؟ أن تخلص اتجاهك إليه. واذا رفعت اكفك وقلت يا الله لا يكون في القلب سواه. فاذا توجهت حقيقة بقولك يا الله ولله ولا لاحد سواه ثق بالاجابة. بعض يقول الاسم الاعظم الذي اذا دعي به اجاب غير. لا، اقول عند الاضطرار والتوجه لصدق اي اسم من اسماء الله يجري على لسانك يجيبك. لان المولى يريد ايش؟ ان تخلصه بالدعاء. جاء في حديث نصرة المظلوم، اني لانصر المظلوم ولو كان كافر. ليش؟ ياتي علم ان له ربا فدعاه. يعني الكافر المشرك الذي يعبد الصنم ولا يقول ثالث ثلاثة ولا يقول عزير ابن الله، في حالة الرخاء والسعة عند الشدة يروح عنه كل شيء ويتجه الى الله الواحد لينصره في من مظلمته، هنالك يستجيب له. انه رفض كل الاله. وعلي بن حاتم لما جاء وسأله رسول الله كم لك من اله؟ قال 7 مدري 9. قال ايهم لرغبتك؟ قال اين هم؟ قال 6 في الارض و1 في السماء. قال من الذي لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. يعني عند الرغبة اطلب منه وعند الرهبة اخاف منه، البقية من خايف منه ولا اطلبهم. قال انك مؤمن، لانك ما دام الذي لرغبتك ورهبتك هو الذي في السماء وهو الله سبحانه، اذا انت مؤمن بالله في حالة الطلب.
وهكذا أمنا هاج حينما سعت وترددت كان ترددها بمثابة صقل هذا القلب ونزع كل خيوط الأمل من الأرض ومن البشر والتوجه الخالص إلى الله. فجاء لنقل دلو ولا وايت ولا برميل ولا قربة ولا بل يأتي جبريل يشق الصخرة وتنبع عين زمزم تنبع على وجه الأرض حتى ترى الماء عند ولدها وتأتي تجر وتقول زمي حتى يقول صلى الله عليه وسلم رحم الله هاج لولا أنها زمتها لسال بها الوادي نهرا يجري. إذن كيف تحافظ على السعي؟ كيف تستفيد منه؟ الشخص الذي هذب نفسه وجدد يقينه بالله وتوكل على الله حق اتكاله ينقلب إلى بلده لا يرجو ولا يخشى ولا يعبأ بأحد إلا بالله. هذه التهيئة تأتي إلى عرفات وقد هيئت تهيئة كاملة في العفة في الأمانة في التوكل فتأتي إلى عرصة عرفات وأنت عبد رباني حقا. هناك يتجلى المولى سبحانه لأهل الموقف كما جاء في الحديث إذا كان مع عشية يوم عرفة ينزل ربنا إلى سماء الدنيا يباهي بأهل الموقف ملائكة السماء. أهل الموقف بشر يخطئون ويصيبون، ملائكة السماء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يباهي الله بأهل الموقف الملائكة، تعالوا شوفوا عبادي جاءوا شعثا غبرا ماذا يريدون؟ يقول يا ربي أنت أعلم بما يريدون، يرجون رحمتك ويخشون عذابك. فيقول سبحانه أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لكم أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. بعد هذا تنزل إلى منى تبدأ برمي جمرة العقبة. القضية ليست حصيات ترميها أو تتمرن على هدف، لا، كنت قبل الحج مثقلا بذنوب أو وكنت مكبلا بقيود أو سقط بها عدوك إبليس وحملك إياها عدوك إبليس وأنت قد جئت إلى بيت الله وها أنت تفيض من عرفات لا قيد عندك ولا وزر عليك، تكون نشيط ولا كسلان، قوي ولا ضعيف؟ لا شك انك قوي وتقويت بالله. فتأتي الى عدوك، تأتي الى الجمرات رمز للشيطان، بدل ان كان يبدأك بالعداوة ويبدأك بالمثال ويبدأك بالحرب وينتصر عليك ويعين نفسك عليك، انت الان في موقف القوي المنتصر انت تعلن عليه الحرب. بسم الله الله اكبر، رجما للشيطان وارضاء للرحمن. والذي يبدأ الحرب لعدوه يعلن الحرب على العدو ينام له يسكت؟ يكون في يقظة دائما، تذهب وتنحر الهدية وتتذكر فداء اسماعيل. ان كنت ابنا تتذكر بر الوالدين، يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. لو جاء ابوك الان وقال ابغى اذبحك ابغى اقطع اصبعك ايش تبغى تقول؟ ها تقول يا ابويا اسمع اشفر على عقله، تقول اشفر عليه. لو قال ابغى نصف مالك تقول الله وش اللي صار عندك؟ ما هو بس عودتك. هذا ابراهيم يقول لولده يا بني اني ارى في المنام اني افعل ما ترى، يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله. شوف ان شاء الله هذه اكبر عون للعبد من الصابرين. ويتم الامر فلما اسلما وسله للجبين وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. انتهت المهمه. في هذا تاخذ درسك، ان كنت ولدا الى اي حد تبر ابويك، وان كنت والدا الى اي مدى تطيع الله فيما امرك، وكذلك الاخت الام كيف تصبر على ذلك؟ لما جاء الشيطان إلى إسماعيل: أين تذهب مع أبيك هذا الشيخ؟ قال: لينفذ أمر الله. قال: مره فلينتظر حتى يأتي الوحي عيانا، يأخذ الحصبة ويرميه. يروح للشيخ: فين راحب ولدك؟ نفذ أمر الله. طب انتظر حتى يجيك الوحي عيانا، فيأخذ الحصبة ويرميه. يروح للأم هناك: فيبني ولدك مع هذا الشيخ الشيبة هذا، أتدري ماذا يفعل به؟ إلى أمر الله أبوه، فليروح أن يذبحه. قال: إنه أمر الله، ويأخذ الحصبة ويرتخذ الحصبة وترميه. يقولون هذه أسباب الجمرات الثلاث، والله تعالى أعلم. إبراهيم قال: رب وأرنا مناسكنا وتب علينا. والله أراه المناسك، ولا زالت من زمن إبراهيم حتى اليوم هي مناسك المسلمين. وهكذا أيها الإخوة، حتى تقضي حجك موفورا محافظا عليه دون ما ضياع ولا إهمال، فإذا طفت طواف الوداع كما ذكر صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في فضل الحج من مجيئك وخطو راحلتك ومن طوافك وسعيك ووقوفك بعرفة إلى طوافك بالبيت: تطوف بالبيت ويأتي ملك يربد بكفه بين كتفيك ويقول: استقبل عملا جديدا فصحيفتك بيضاء نقية. وهكذا أيها الإخوة، نكون قد حافظنا على الحج بما أوجب الله سبحانه وتعالى. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه،